المقاومة وحزب الله في الثار لدماء شهدائه محفوظ وسيواجه الاحتلال برد ساحق في الوقت المحدد. وفي بيانه الخاص باستشهاد القائد هيثم الطبطبة يأكد حرس الثورة أن محور المقاومة ما زال حيا، مضيفا أن دماء الشهداء تشعل جذوة الأمل في قلوب أحرار العالم والمخلصين في ساحات المقاومة. واعتبر البيان إرهاب الاحتلال جزءا من حرب نفسية ومحاولة منه لإخفاء أزماته الداخلية وهزائم خاصة مع حزب الله والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى مواصلة جبهة المقاومة مسيرتها بجميع المجالات حتى استيصال الكيان الغاصب وتحرير فلسطين. هذا وقد شيع في ضاحية بيروت الجنوبية جثمان الشهيد القائد هيثم علي الطبطبي واثنين من رفاقه الذين ارتقوا معه في الهجوم الإسرائيلي. وقد وري الشهداء ثلاثة ثرى في مثواهم الأخير بروضة الحورة زينب في منطقة الإغبيري في الضاحية وسط مراسم مهيبة وحضور جماهيري غفير. من جهته أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في كلمته خلال المراسم أن الشهيد كان قائدا في معركة أولي البأس ومن الرجال الذين صدوا العدوان، مضيفا أن الهدف من اغتياله هو زعزعة المقاومة وجعلها تتراجع عن مواقفها. انطلقت مسيرة في شارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت استنكارا لاستمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد، وتأتي هذه المسيرة رفضا للتدخل الأمريكي في شؤون لبنان الداخلية وشجبا لعمليات الاستباحة والقتل اليومية للكيان الإسرائيلي في المناطق اللبنانية والتدمير الممنهج للقرى الحدودية. وأكد المشاركون في التظاهرة أن الموقف الشعبي ضروري لتحسين مناعة الموقف الرسمي اللبناني، مشددين على الحق في المقاومة ورفع الصوت عاليا في مواجهة العدوان فيما حذروا خطورته الحقيقية. جدد جيش الاحتلال انتهاكه للسيادة السورية عبر تنفيذ توغل عسكري جديد في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت أن قوة عسكرية مكونة من 5 آليات مدرعة توغلت بالريف الشمالي للقنيطرة، مشيرة إلى توجهها نحو قرية السمدانية الشرقية ومنطقة تل كروم جبع. يذكر أن القنيطرة شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا لتوغلات الاحتلال، إذ يشتكي أهالي القرى والبلدات من دخول الآليات العسكرية أراضيهم الزراعية، ما تسبب بتدمير مساحة من الغابات فضلا عن تنفيذ حملات اعتقالات وإقامة حواجز وتفتيش للأفراد. أعلنت المحكمة الجزائية في صنعاء الحكم بالإعدام على عشرات المدانين بالتجسس والعمالة لصالح دول أجنبية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أسبوعان من المحاكمات انتهت بحكم عاجل بحق خلية تجسس عملت لصالح الأعداء الإسرائيلي والأمريكي والسعودي. فبعد أيام على إعلان وزارة الداخلية عن إنجاز اعتقال الخلية، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكم الإعدام تعزيرا وفي ساحة عامة بحق 18 مدانا بالتخابر لصالح دول أجنبية معادية، والحبس 10 سنوات لعدد آخر من المدانين، والبراءة لمتهم واحد لم يثبت تورطه في الجرائم.
وأخيرا يعني صدر حكم الإعدام للخونة المجرمين الجواسيس المتخابرين مع العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي، وهذا هو ما كنا نطالب به نحن وكل المواطنين من الأجهزة القضائية، أن تسرع في إصدار قرار الإعدام، وذلك هو حتما هو مصيرهم.
كم ناس راحوا ضحايا من سب هذا الشيء؟ كم يعني الله، كم أطفال وكم نساء، كم بنية تحتية دمرت من تحت رأس الخوانة هذولا؟
هذا واجب وضروري وهو أمر إلهي من ضمن قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
ارتياح واسع يبديه الشارع اليمني للأحكام، معتبرا ذلك خطوة مهمة في مسار تحصين الجبهة الداخلية وقطع أيادي الموساد. ويعتبر النشطاء السياسيون والحقوقيون أن هذه الخطوة تأتي مكملة لجهود الإعداد العسكري والنفير الشعبي، وتتويجا لجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مواجهة الأعداء وإحباط شبكات التجسس.
إعدام الخونة وكل من سرب معلومات أو تخابر مع دولة أجنبية في بغرض الإضرار بالوطن، وهذا النص الملاتم موجود في في قانون الجرائم والعقوبات نص المادة 128
يعتبر هذا الحكم رادع لبقية من تسول لهم نفوسهم في إعانة العدو وتضعيف موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وموقف اليمن ضد التطبيع وضد العدو الصهيوني وتوسعه في البلاد الإسلامية.
المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة وهي تصدر حكما صارما ضد خلايا مرتبطة بأجهزة مخابرات معادية متعددة تثبت معادلة قانونية حازمة جديدة لحماية الأمن القومي للبلاد.
تتطلع أنظار الشعب اليمني إلى هذه الساحة التي يتم تنفيذ الأحكام فيها عادة أملا في تحقيق العدالة والقصاص من كل من يتورط في خيانة البلد.
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي شرق خان يونس وغزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت مصادر فلسطينية تسجيل إصابات نثر استهداف قوات الاحتلال في جباليا البلد شمال القطاع مشيرة إلى شن طائرات الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك أصيب طفلان نثرا في شارع ذخيرة من مخلفات الاحتلال بحي التفاح في مدينة غزة فيما نفذت وحدات الكيان عمليات نسف لمباني سكنية شرق المدينة. أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن نسبة سوء التغذية بين سكان القطاع تجاوزت 90% وفق التقديرات الميدانية. مدير المكتب إسماعيل الثواب تعتبر سياسات التجويع المتعمد للاحتلال سببا للتدهور الصحي في القطاع، مضيفا أن سلطات الكيان لا تسمح بدخول أكثر من 200 شاحنة يوميا خلافا لما نص عليه البروتوكول الإنساني الملزم في اتفاق وقف إطلاق النار. وفي جانب آخر أشار الثوابت إلى حظر كيان الاحتلال لإدخال المعدات والأليات الثقيلة اللازمة لتمكين الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام. وأخيرا أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا باستيلائه على أكثر من 70 دونما من الأراضي الفلسطينية في بلدتي زعيم والعيسوية شرق القدس المحتلة. وفي الخليل جرفت أليات الاحتلال أراضي فلسطينية في بلدة بيت أمر، إلى ذلك أصيب طفل فلسطيني بقنبلة صوتية في الرأس خلال قمع قوات الاحتلال وقفة احتجاجية بمخيم نور شمس شمال الضفة الغربية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد احتفاظ محور المقاومة وحزب الله بحق الثار لدماء الشهداء. جثمان الشهيد القائد هيثم الطبطبائي يوارث الثرى بعد مراسم تشييع مهيبة في الضاحية. جيش الاحتلال يعاود انتهاك سيادة سوريا عبر توغل عسكري في جنوب البلاد. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 28 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الثامنة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
القسم الثقافي في إذاعة طهران يقدم
أدب أهل البيت عليهم السلام.
حوار مع الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور.
إعداد وتقديم مدين الموسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا وإخوتنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أدب أهل البيت النبوي سلام الله عليهم، ومع الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور، أستاذ النقد الأدبي وصاحب المؤلفات الأدبية التي أثرت المكتبة العربية الإسلامية في حقول علم النفس والفلسفة والنقد الأدبي، مع أستاذنا الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور، نرحب به أولا، فأهلا وسهلا بمقدمه وبمحاورتنا له في هذا الموضوع. نبدأ بالسؤال الأول. أستاذ عبد الغفور، كيف نعرف الأدب النبوي، وما هي الملامح الفنية لهذا الأدب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الأدب النبوي أو عن مطلق الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ينبغي أن نميز أولا بين نمطين من اللغة المأثورة عنهم عليهم السلام.
نعم.
الهدف الرئيس من هذه اللغة هو توصيل المعرفة الإسلامية إلى الآخرين، وأما نمط اللغة فيجيء مرحلة ثانوية بالنسبة إلى الأدب التشريعي بشكل عام. لذلك نجد أن المأثور من النصوص النبوية تتميز بطابعين، أحدهما الطابع العام الذي يستهدف مجرد توصيل المعرفة إلى الآخرين، وأما النمط الآخر فهو يعتمد اللغة الفنية التي تتوكأ على مجموعة من الأدوات كالعنصر الإيقاعي والعنصر الصوري والعنصر البنائي إلى آخره.
نعم.
مع ذلك يمكننا أن نقول أن النصوص النبوية حتى في نطاقها العلمي هي في الواقع تتميز بطابع فني، يمكننا خلال هذه المحاورات أن نستشهد لاحقا بجملة منها. وذلك عندما نتحدث عن خصائص الأدب النبوي بشكل عام. وفي نطاق اللغة الفنية التي أشرت إليها يمكننا أن نقدم مجموعة من هذه النصوص، وهي في الواقع نصوص لا تقتصر على شكل فني واحد فحسب، بل تتعدد إلى مجموعة من الأشكال الأدبية، وفي مقدمتها الحديث القصير، ومنها الرسالة والخطبة والخاطرة والمحاورة وإلى آخره، حتى أنه يمكننا أن نصنف المأثور من كلامه صلى الله عليه وآله إلى أكثر من 10 أشكال فنية في هذا المجال. وبشكل عام فإن المقصود من الأدب النبوي حسب ما أعرفه من سؤالكم المذكور هو ذلك النمط من النصوص التي تتشح بسمات فنية، وفي مقدمتها سمتان هما السمة الصورية والسمة الإيقاعية. طبيعيا السمات الأخرى كالعنصر اللفظي والبنائي والمعنوي وإلى آخره كلها تتدخل في صياغة النص بشكل فني، إلا أن هذين العنصرين، وأعني بهما العنصر الصوري والعنصر الإيقاعي، يظلان أبرز أشكال البناء الفني لأي نص، سواء كان هذا النص نثرا أو كان شعرا أو كان ينتسب إلى أشكال نثرية أخرى كالقصة والمسرحية ونحو ذلك.
نعم أستاذ، أجمعت النصوص على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو أفصح العرب، كما صرح هو صلى الله عليه وآله بذلك بقوله أنا أفصح العرب. أولا نريد أن نفهم معنى الفصاحة.
الواقع أن الفصاحة من حيث كونها مصطلحا محددا يختلف عن البلاغة بشكل أو بآخر. البلاغة كما نعرفها هي مجموعة من القواعد الفنية التي تهب النص الأدبي جمالية خاصة، بيد أن الفصاحة هي في الواقع تتجاوز الجانب الكتابي لتعبر إلى تخوم أخرى في مقدمتها العملية المنطوقة للكلام، أي أن عملية النطق نفسها أو العبارة المنطوقة بكلمة بديلة تتناولها الفصاحة، أي أن نمط الصوت من جانب وطريقة تنظيمه من خلال مخارج الحروف والنطق بهذه الكلمة من حيث جرسها، ثم النطق بالجملة من حيث صلت من حيث البعد التركيبي للعبارة، كل هذه تتدخل في إضفاء سمة الفصاحة على المنشئ الأدبي. لذلك في العصر الجاهلي، ونحن نعرف ذلك جيدا، أن الكتابة لم تكن معروفة عصائذ، بقدر ما كانت الخطابة هي العنصر الشائع في ذلك العصر. نعم تنقل بعض النصوص شيئا من الرسائل التي عرفت آنذاك، وقد جمعها أحد الكتاب المصريين بعنوان جمهرة رسائل العرب، نقل لنا قسما من هذه الرسائل وهي نادرة جدا في ذلك العصر كما قلت. من هنا لم تكن مصطلحات البلاغة ونحوها شائعة في ذلك العصر، بقدر ما كانت الفصاحة هي مصدر التقويم للشخصية. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا أفصح العرب، حينئذ ينبغي أن نخضع هذه العبارة للمبادئ المشار إليها، أي العبارة المنطوقة بشكل عام. طبيعيا العبارة المنطوقة تتضمن بالضرورة أيضا الخصائص البلاغية الأخرى التي أشرنا إليها، وهي العناصر الإيقاعية والصورية والبنائية واللفظية وإلى آخره. من هنا فإن الفصاحة كما قلت بناء على سؤالكم المذكور تتناول في الجانب الأول اللغة المنطوقة، وفي الجانب الثانوي تتناول الأداء الفني بشكل عام.
نعم، إذن فصاحة الرسول لدنية، يعني الله ألهمه إياها كما ألهمه معرفته. هذا التكافؤ بين الفصاحة والمعرفة هو الذي أضفى على شخصية الرسول الأدبية، والنص النبوي الأدبي أضفى عليه هذا التكامل في الفصاحة.
طبيعيا ينبغي أن نضع في الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى كما ألهم النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة بشكل عام، ألهمه الفصاحة أيضا بنفس المستوى الذي تفضلتم به. بيد أننا ينبغي أن لا نهمل أيضا أن البيئة لها الأثر في ذلك أيضا، فالنبي صلى الله عليه لم يعش منعزلا عن بيئته الاجتماعية، بل كان أيضا يمارس نشاطا بشكل أو بآخر كما تذكر لنا النصوص التاريخية، فهو قد يكون قد استفاد أيضا من اللغة الاجتماعية المعروفة عصرئذ. وهناك الكثير كما نعرف ممن عرفوا بالفصاحة، ولكن يبقى أو بالأحرى تبقى السمة الأولى كما أعتقد في هذا الجانب هي سمة لدنية، أي إلهام من الله سبحانه وتعالى دون أدنى شك.
نعم، إذن الرسول أيضا استفاد، يعني استقى من البيئة الأدبية العربية في ذلك الوقت، أيضا كان مصدر إلهام له، يعني
الذي أعتقده إلا أن هذا المصدر يظل ثانويا بالقياس إلى الإلهام اللدني من الله سبحانه وتعالى.
نعم، العبارة النبوية، عبارة الأدب النبوي،
والدليل على ذلك
نعم
أن المأثور من النصوص النبوية نجدها تتسم بالكمال الفني. إذا قسنا ذلك بالنصوص القرآنية الكريمة، القرآن الكريم يتسم بالإعجاز الفني، وأما أدب أهل البيت بشكل عام فيتسم بالكمال الفني. والفارق بين الإعجاز والكمال كما نعرف ذلك بوضوح أن الإعجاز شيء ممتنع على الآخرين، أما الكمال فلن يتوفر إلا لنخبة مصطفات متمثلة كما نعرف ذلك في أهل البيت عليهم السلام. لذلك إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقى من بيئته الاجتماعية هذه الفصاحة، حينئذ ستكون هذه الفصاحة مساوقة لفصاحة الآخرين، ولن يتوفر فيها عنصر الكمال الفني. من هنا فنحن حينما ندرس النصوص النبوية ونجدها متوفرة على تحقيق عناصر الفن بكل مستوياته، حينئذ نخلص من ذلك إلى النتيجة القائلة بأن الإلهام الفني هو يظل في درجة الأولى من الله سبحانه وتعالى بدليل الكمال الفني الذي تتميز به نصوص النبي صلى الله عليه وآله البيت عليهم السلام.
القرآن الكريم يصرح بذلك، أنه ما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه، يعني هذا اللسان النبوي مشتق أيضا من لسان البيئة التي عاشها الرسول.
هذا لا شك فيه.
نعم،
بيد أن مستويات هذه اللغة أو هذا اللسان هي التي تفرز لنا ما هو كامل من اللغة الفنية وما هو قاصر فنيا. حتى القرآن الكريم وهو اللغة المعجزة راعى في الواقع البيئة الثقافية اللغوية للعصر الذي ولد النص القرآني في نطاقه، راعى ذلك في جوانب كثيرة من حيث العنصر المعنوي واللفظي والإيقاعي والصوري وإلى آخره، إلا أنه في الوقت نفسه أتى ببناءات لغوية معجزة لا يمكن للبشر أن يمارسوها بالمستوى ذاته. فليس هناك ثمة تضاد بين ذهابكم إلى أن الله سبحانه وتعالى صرح بأنه ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وبين كون هذا اللسان يظل عند المعصوم متسما بسمة الكمال وعند الآخرين بسمة القصور، وأن هذا اللسان نفسه يظل متميزا بخصائص معينة لا تتوفر بالضرورة عند البشر العادي.
نعم، يعني دكتور، هذا الفعل الشهادة التي أدلى بها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لنفسه بأنه أفصح العرب، هذا فعل التفضيل.
نعم.
على بقية الفصحاء في العرب، ألم يكن اشترك فيه عاملان، يعني عامل الاستقاء من البيئة وعامل التسديد الإلهي؟
هذا بالضبط.
نعم.
نعم. يعني عامل البيئة كما قلت هو أنه كان يتعامل مع من يلتقيهم بلغة مشتركة، ولكن عندما كان ينشئ هذه النصوص حينئذ فإنه يظل محتفظا بنفس اللغة المشتركة مع مائز واحد هو خلوها من النقص الفني. وهذا ما يمكننا أن ندلل عليه من خلال وقوفنا على النماذج المأثورة عنه صلى الله عليه وآله.
عفوا دكتور، في أحدى المؤلفات التي كتبتموها حول أدب النبوة تفضلتم بالقول بأن الرسول يتعامل مع العبارة بمقدار ما تحققه من فائدة توصيلية، كيف تسلطون الضوء على هذا؟
أقصد بالحالة التوصيلية أن بعض المواقف تستدعي أن يتحدث النبي صلى الله عليه بلغة مباشرة خالية من العناصر الملفتة للنظر فنيا. لأن الهدف هو أن يوصل هذه المعرفة الإسلامية لنمط معين من البشر، فلذلك يظل هدفه الأول هو إيصال هذه المعلومات، بحيث قد لا يجد ضرورة بأن يتكئ على تشبيه أو استعارة أو رمز أو أن يعتمد على توازن إيقاعي بين الكلمات أو تجانس بين الحروف أو فواصل بين الجمل إلى آخره. لذلك فهو يراعي الموقف الذي يستدعي توصيل هذه المعرفة أو تلك، فحينا يتطلب الموقف أن يتوقع على أدوات فنية ملحوظة، فحينئذ نراه يستخدم العناصر الإيقاعية والتصويرية وما إلى ذلك، وحين آخر لا، يظل معتمدا على مطلق الكلام الذي يعتمد على نقل الحقائق كما هي دون أن يضفي عليها عنصرا تجريديا كالعنصر التشبيه والاستعارة والرمز وما ذلك، ودون أن يدخل فيها عنصرا إيقاعيا كالسجع ونحوه.
عفوا دكتور، زميلي المخرج يشير بانتهاء الوقت أو اقتراب الوقت من الانتهاء، نحن في نهاية هذا المطاف القصير. نشكر مستمعينا الأعزاء على متابعتهم لهذا البرنامج، ونشكركم نيابة عن مستمعينا، نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدب أهل البيت عليهم السلام.
حوار مع الدكتور عبد الرؤوف عبد الغفور.
إعداد وتقديم مدين الموسوي.
عن عيني لو رديت روحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين.
عن عيني
لو رديت روحي وانا امطي وجهي يا ام الحسين تدرين ليش اشتاق ما بي حيل فراق عن عيني لو رجيت روحين وين انطي شوفت يا الحنين وخافت الصوت ذبلان شوفت يا الحنين وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبو كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبو يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة ويا الزهرة علي من بعدك يموت دبلان اشوفك يا الحنين وخافت الصوت كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت وانا كل شي ولا تقلي لي حضر لي تعبوت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت يا الزهرة والزهرة علي من بعدك يموت ولي هدت على الخد دمعتي وتصيح الجروح المن تظل بدنيتك لو فاطمة تروح هدت على الخد دمعتي وتصيح الجروح المن تظل بدينتك لو فاطمة تروح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح بعدك تظل سلوة حياتي الآه والنوح عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عوفي الرحيل وظل وياي لو رحتي ما ترحمني دنياي عليك الحزين ما لاق ما بي حيل فراق ولي عليك الحزن ما لاق فراق ما بي حل ويلي ويلي عن عيني لو رتي ترو وين انطي
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حضرات المستمعين، أم البنين هي فاطمة بنت حزام ابن خالد ابن ربيعة ابن الوحيد ابن كعب ابن عامر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن. ويعرفنا التاريخ أن هؤلاء من فرسان العرب في الجاهلية، ولهم الذكريات المجيدة في الشجاعة والفروسية والبسالة مع الزعامة والسؤدد، حتى أذعن لهم الملوك، وأن من قومها أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب جد ثمامة والدة أم البنين، وهو الجد الثاني لها، قيل له ملاعب الأسنة لفروسيته وشجاعته. لقبه بذلك حسان بن ثابت لما رآه يقاتل الفرسان وحده وقد أحاطوا به، قال: ما هنا إلا ملاعب الأسنة. وقيل إن أوس بن حجر قال فيه: يلاعب أطراف الأسنة عامر، فراح له حظ الكتائب أجمعه.
مستمعينا، ومن قومي هذه المرأة الصالحة عامر بن الطفيل بن مالك، وهو سيد أهل زمانه وأشهر فرسان العرب بأسا ونجدة آنذاك، وأبعدها رسما حتى بلغ أن قيصر إذا قدم عليه قادم من العرب قال: ما بينك وبين عامر بن الطفيل؟ فإن ذكر القادم نسبا معه عظم عنده وأرفده، وإلا أعرض عنه. لقد كان عقيل بن أبي طالب على شرف أصله وقداسة منبته ومجده الهاشمي الأثيل نسابة عصره، يعرف أنساب العرب وقبائلها، وينوه بواسع علمه بما تتحلى به الفضائل والعمائر من المآثر، ويراجع للوقوف على لوازم الكفاية عند المصاهرة تحريا للحصول على الدعة في العشرة بين الزوجين وكرائم الأخلاق المكتسبة من إرضاع الحرائر الكريمات وعروق الأخوال الأكارم. فكان عقيل أحد الذين يتحاكم إليهم ويوقف عند قولهم في علم النسب لكونه العليم به وبأيام العرب. قال له يوما أمير المؤمنين علي عليه السلام: انظر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. فقال له: تزوج بأم البنين الكلابية.
أما عن الحالة الاجتماعية والفكرية لأم البنين فقد كانت من النساء الفاضلات في سمو آدابها وحسن سمعتها وسماتها، فضلا عن كونها من المواليات لأهل بيت الرسالة ومخلصة في هذا الولاء والمودة، وإنها من ثم كانت ذا عقل راجح وإيمان عميق وأدب جم يغبطها على ذلك الكثير، فليس من العجب هنا أن يقع الاختيار عليها لتكون زوجة بارة ومخلصة للإمام علي عليه السلام، حيث عد زواجها هذا شرفا وكسبا لعشيرتها وقبيلتها.
مستمعينا، لقد تجلى دور هذه المرأة الفاضلة الصالحة بارزا وكبيرا في التربية والرعاية التي مارستها إزاء أبنائها الأربعة، حتى أصبحوا سيوفا مشرعة في وجه أعداء ومناوئي أهل البيت عليهم السلام جميعا، حيثما وجدوا وحلوا، وفي هذا المكان أو ذاك. وإزاء ولائها التام هذا لأهل بيت الوحي، كان أبناء هذا البيت الكريم بدورهم يثمنون موقفها هذا، ويكنون لها الحب العارم والود والعطف الكبيرين، وقد أحلوها بينه في المنزلة والمكانة التي تستحقها معززة ومبجلة، لأنها بزواجها من أمير المؤمنين عليه السلام باتت بمنزلة أرفع من مكانة مميزة ودرجة عالية، ولقد رأى الإمام عليه السلام فيها العقل الراجح والإيمان الوثيق وسمو الآداب ومحاسن الصفات، فأعزها وأخلص لها كأعظم ما يكون الإخلاص. قيل إنها قالت للإمامين الحسن والحسين وللسيدة زينب سلام الله عليهم عند دخولها بيت أمير المؤمنين عليه السلام لأول مرة: أنا هنا خادمة عندكم، جئت لخدمتكم، فهل تقبلون بهذا الشرط؟ وإلا فإني راجعة إلى داري.
فرحبوا بها وقالوا: أنت عزيزة كريمة، وهذا بيتك. ولقد أحبها الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام بدورهما حبا جما، وبالمقابل فقد أحبتهما هذه السيدة الجليلة، وكانت تحن عليهما وتعاملهما بحنانها الكبير ما لا تكنه لأولادها الذين بدورهم أيضا ارتضعوا من هذه الأم الوفية والوالدة الكريمة المنتمية إلى بيت كريم وأسرة نجيبة ذات عراقة وأصالة ومجد وسؤدد، وتربوا في أحضانها وترووا من إيمانها وولائها وعلمها ومعرفتها، حيث أنها كانت من الفاضلات العالمات، كما أنهم قبل كل ذلك تربوا في حجر والد كريم وسيد عظيم ذي نفس سامية ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام في كل مكان، وأنتم تتواصلون مع هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. أجل مستمعين، لقد زادت أم البنين فاطمة بنت حزام في النبل والسلوك الحسن، وتألقت مكانتها حين رزقها الله تعالى بأربعة أشبال، حيث قامت بإشعار وتنبيه أبنائها على الحرص على خدمة وطاعة أئمة أهل البيت عليهم السلام من أجل الدفاع عنهم، حتى لو وصل الأمر إلى افتدائهم بالنفس. وهذا ما حصل فعلا في واقعة الطف بعاشوراء، أما أسماء هؤلاء الأشبال الأربعة الذين رزقت بهم أم البنين فهم العباس وعبد الله وعثمان وجعفر، وقد عاشوا مع بقية إخوتهم من أبناء سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. عاش الجميع في أخوة ومحبة كاملة من دون أن يعكر صفو هذا الحب والود المتبادل أي شيء.
وإذا قلبنا أوراق هذه السيدة الجليلة وقرأنا حياتها الزاهرة بالإيمان، يوم كانت ببيت الأسرة ثم صارت كريمة قومها، ثم انتقلت إلى البيت الجديد وصارت أم الأولاد الأربعة وارتقت وصارت علما من الأعلام، الناس تتحدث عن فضلها وإيثارها. وقد يسأل سائل، أن هذه الرتبة التي بلغتها أم البنين وهي ليست بهاشمية من أين جاءت؟ هل بشرف أسرتها ونسبها؟ كلا، إنها ارتقت إلى هذا المستوى لالتزامها بالإسلام وعفافها وإيمانها وإطاعتها للرب الرحيم وإخلاصها له جل وعلا.
نعم مستمعينا الكرام، قامت أم البنين برعاية سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد وجدا عندها عطفا وحنانا كبيرين، وهما توفيت والدتهما سيدة نساء العالمين وعمرها كعمر الزهور، وقد ترك فقدها اللوعة والحزن في نفسيهما. لقد كانت أم البنين تكن في نفسها من المودة والحب للحسنين عليهما السلام ما لا تكنه لأولادها، وكانت ترى خدمتها لهما واجبا عليها، كما أن لهذه السيدة الجليلة مكانة ومنزلة مرموقة في نفوس أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فيرونها ذات منزلة ويشكرون فضلها، وهي أيضا الزوجة الوفية لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
إن فاطمة بنت حزام الكلابية أم البنين كانت من النساء الفاضلات بحق أهل البيت عليهم السلام جميعا، مخلصة في ولائهم وممحصة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه والمحل الرفيع، كما لها مكانة عالية في نفوس المسلمين، وفي حياتها دروس وعبر للمرأة المسلمة التي تطلب المنهاج في الحياة. فهنيئا لهذه المرأة الصالحة التقية على ما بذلته من جهد في خدمة الدين الحنيف وسيرها في الطريق الوضاء طريق القرآن وأهل البيت عليهم السلام.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام في كل مكان، وقد تواصلتم وهذا اللقاء من سيرة الصالحين، وحتى لقاء آخر جديد،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذل طائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يؤكد احتفاظ محور المقاومة وحزب الله بحق الثار لدماء الشهداء. جثمان الشهيد القائد هيثم الطبطبائي ورى الثرى بعدما رسمت الشيء مهيبة في الضاحية. جيش الاحتلال يعاود انتهاك السيادة السورية عبر توغل عسكري في جنوب البلاد. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت قيادة مقر القدس لحرس الثورة الإسلامية تفكيك خلية إرهابية في